أنزله رحمن المنان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتفيأ معكم ظلال كتاب ربنا جل وعلا، وقد انتهينا في اللقاء الذي سبق إلى قول الله جل وعلا عن خليله وصفيه وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إلى هنا انتهينا في اللقاء الماضي، وبينا المقام العظيم الذي من الله به على هذا الخليل المبارك صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نفتتح اللقاء بقول الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حصر الله النبوة والكتاب في إبراهيم، في بعد إبراهيم، في ذريته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول المؤرخون إنه لم يرزق إناثا وإنما رزق ذكرانا، ومن أولاده الذين الذكور الذين نص الله عليهم في كتابه إسماعيل وهو الأكبر وإسحاق، ومن إسحاق جاء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وله أبناء آخرون غير هذين، لكن هذين اللذين نبئ بنص القرآن. قال الله عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وقال الله جل وعلا عن إسحاق: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال: وبشرناه بإسحاق نبيا. فهذا دلالة قرآنية على أنهما كانا نبيين صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان إذا حضرته الوفاة تحضر مقدماتها أسبابها دواعيها، أما الموت إذا حل ذاتا لا يمكن وقتها لأحد أن يتكلم. فإذا ظهرت دواعي الموت وأسبابه ومقدماته وشعر المرء أنه مفارق لا محالة، يكون فقه الأولويات هناك في أوجه، لأن الإنسان في تلك اللحظات يصعب عليه أن يخادع نفسه، فيخرج ما في قلبه أكثر مما يخرج ما كان يردده بلسانه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حملوا طيلة أيام حياتهم شيئا أعظم من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فلما كانت الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا أعظم ما حملوه وهم أحياء، كانت أعظم ما تركوه عند موتهم. قال الله عن خليله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه أي في ذريته. فعندما حضرته الوفاة وصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه إسماعيل وإسحاق وغيرهما، دل عليه الجمع في قوله تبارك وتعالى: يا بني. هؤلاء الأخيار أولاد هذا النبي المبارك لما التفوا حوله وصاهم، قال الله: ووصى بها. والها تعود على ماذا؟ إما أن تعود على الملة عموما هو الأظهر، أو تعود على الكلمة المسبوقة الحديث عنها وهي قول الله جل وعلا عنه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولا ريب أن الإنسان يظهر كمال عقله عند موته، ويظهر ذلك الشيء الذي كان يحمله في سرائره على لسانه عندما يقرب من الآخرة. أبو بكر رضي الله عنه لما وصى بالخلافة إلى عمر قال: في ساعة يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر. لأن الإنسان لا يبلغ به حال أن يخدع نفسه في تلك المرحلة، وإنما يخرج معتقده. والوصية هناك وصية مالية، ليس هذا حديث عنها، سيأتي الكلام عنها في آية الدين، لكن الوصية هنا قضية الثبات على المبدأ وعلى العقيدة، ولا عقيدة أعظم من توحيد الرب تبارك وتعالى. ولعظم شأنها نص الله عليها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. والواو عاطفة اتفاقا، لكنها معطوفة يعقوب على بنيه أو معطوفة على إبراهيم، بكل قرئ، والذي بين أيديكم أنها معطوفة على إبراهيم لأنها جاءت مضمومة مرفوعة فيصبح المعنى ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها من يعقوب بنيه. وإن قلنا وصى بها إبراهيم بنيه ونصبناها يصبح وصى بها إبراهيم بنيه وحفيده الذي هو يعقوب. وهذا ينجم عنه سؤال آخر، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو هل يعقوب بتعبير أوضح أدرك إبراهيم أو لا؟ ظاهر القرآن أنه أدركه، لأن الإنسان لا يخلو من أحفاد. فلما يقول الله جل وعلا ومن وراء إسحاق يعقوب، دلالة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدرك يعقوب سيراه. فعلى القول الأول على أنها مرفوعة يصبح ما صنعه إبراهيم مع بنيه انتفع به يعقوب فصنعه مع بنيه. وعلى قراءة النصب يصبح أن إبراهيم أوصى بنيه عليه الصلاة والسلام ومن جملة من حضر حفيده يعقوب. قال الله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اجتباكم واختاركم ونعمة عظيمة أن يختاركم الله لهذا الدين. ثم قال في كلمة ذات إيجاز فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمؤمن وأي أحد يدرك أنه لا يعلم متى ساعة موته، فحتى يتمسك بشيء يجهل متى يموت عليه يلزم من هذا الثبات والدوام على الدين. يصبح نحرر المعنى، أراد خليل الله إبراهيم من قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثبات والدوام والبقاء على الدين. ثم قال الله جل وعلا يخاطب أولئك من أهل الكتاب الذين زعموا أن أولئك الأخيار كانوا هودا أو نصارى، قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وقلنا حضرت مقدماته وأسبابه، إذ قال لبنيه، وهذه نص صريح على أن المتكلم يعقوب والمستمع أبناؤه، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. نقع هنا في إشكال، وقلنا أول خطوات العلم إيجاد إشكال ثم حل ذلك الإشكال. قال الله جل وعلا إذ قال لبنيه، من القائل؟ يعقوب، ويعقوب نبي مرسل معظم لله، وهذا أمر لابد أن تستصحبه وأنت تقرأ سؤاله. ثم قال ما تعبدون من بعدي، وما بالاتفاق لغير العاقل، فكيف يظن أن نبيا يسأل عن الله بأداة لغير العاقل؟ أجاب العلماء عن هذا بأن مصر عندما دخلها يعقوب كان يكثر فيها عبادة الأوثان، فذكر هذا السؤال من باب الاختبار لأبنائه، هل أنتم متعلقون بما ترونه من الأوثان والأصنام والأحجار وما يعبد من دون الله أم لا؟ وعندي أن هذا بعيد، وإنما السؤال ليس عن من تعبدون حتى يكون الجواب الله أي نعبد الله، إنما السؤال ما الطريقة، ما العبادة، ما المسلك، ما الملة التي ستخططونها وتسيرون عليها بعد موتي؟ فسأل عنها بغير ماذا؟ بأداة لغير العاقل. واضح؟ ما تعبدون من بعدي، لكن أولئك الأبناء لعظيم صلاحهم أجابوا إجابة تطمئن والدهم أكثر مما يريد هو من الإجابة، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية فهم منها العلماء أن الجد بمنزلة الأب، لأن الله قال إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وفيها دلالة على أن العم بمنزلة الأب. وبهذه الآية أخذ الصديق رضي الله عنه في المسألة الفرضية المشهورة، وهي قضية هل يحجب الإخوة بالجد أو لا يحجبون. وليس هذا مقام تحرير النزاع، ستأتي آيات المواريث في سورة النساء، لكن هذه من أدلة الصديق رضي الله عنه أنه كان يرى أن الإخوة يحجبون بالجد، فجعل الجد بمنزلة الأب. والآية صريحة وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، بدأ الله بإسماعيل لأنه أكبر، وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ثم قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الخطاب هنا لليهود، لأهل الكتاب عامة وللمسلمين، أما توجيه الخطاب فيكون على التالي، فيكون الجواب أحفادهم وأصباطهم من بني إسرائيل أن قرابتكم بأولئك الأخيار لا تنفعكم إن لم يصحبها عمل. والتوجيه الخطاب إليهم وإلى غيرهم يكون إذا كان الله جل وعلا في حق أولئك الأخيار العظيم الشأن أجر عليهم ما كسبوا وأجر عليهم ما اكتسبوا، فمن باب أولى من كان غيرهم يكتب له ما كسب ويكتب عليه ما اكتسب. قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإن من آفة العلم والسير في أي طريق أن ينشغل الإنسان في أول أمره بالنقد، والانشغال بالنقد في أول طلب العلم أعظم آفاته. في زمن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه ظهر بعض علماء الحديث فتية تتلمذ على يد شيخ وكلهم أخيار، لكن أولئك الفتية أول ما بدأوا يطلبون علم الحديث لجأوا إلى ما صنفه الألباني وحكم عليه بالصحة، فأخذوا يجربون قضية نقده فكشفوا عن عوار شديد لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة الشيخ، واختطوا طريقا واعتلوا هرما لم يرتقوا درجاته. ففي جملة من كتبه الشيخ رحمه الله تعالى أنا ذاك أنه عاتبهم على هذا الصنيع وعاتب شيخهم وقال: لو أشغلوا أنفسهم في تحرير مسائل علمية تنفع الناس خير لهم من أن يبدأوا الطريقة بقضية أن الإنسان يبدأ حياته بالنقد وتفصيل المسألة حتى ينتفع من يسمع. قد تكون في أول الطلب فتسمع من شيخ رأيا أنت قد سمعت من شيخ لك رأيا يخالفه، فلا يلبث أحدنا أن يصنع إذا غلب عليه حماسه دون عقله وعلمه أن يذهب ويحرر في الرد عليه. ولا يمكن أن يرد الإنسان وينتقد إلا إذا بلغ مرحلتين: أن يعرف أدلة الفريقين تماما، ثم يملك آلة علمية في الترجيح بينهما. فإذا عرف أدلة الفريقين ثم ملك آلة الترجيح حق له بعد ذلك أن يخاطب ويراسل ويكتب. وغالب من يكون في أول الطريق يجهل ذلك كله. وقد مر معنا كثيرا أن الإنسان إذا تصدر لشيء لا يحسنه إنما يكشف عن عورته. ثم إن قول الله جل وعلا: ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذه تربية ربانية، لأن الإنسان إذا انشغل بما لم يسأل عنه بما لن يسأل عنه مع ذلك التفريط فيما يسأل عنه. وقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه عندنا في المدينة، وذات يوم في الحرم وهو يدرس وافقت تلك الأيام موت زعيم عربي مشهور، لكنه غير أي ذلك الزعيم غير محمود السيرة، شخصية جدلية الناس فيها ما بين مادح وذم. فعندما كان الشيخ في طيات الحديث يقول ما ينفع الناس قام أحد الحاضرين في الحلقة وقال: يا شيخ مات فلان، ما تعليقكم؟ فسكت الشيخ علّه أن يكون في ذلك تأديبا للسائل واستمر في حديثه، فعاد الطالب أو الحاضر السؤال فسكت الشيخ فرددها ظنا منه أن الشيخ لم يسمع، فأشار الشيخ بيده هكذا أن اسكت، طبعا الشيخ لا يبصر للجهة التي حصل منها الصوت، ثم قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ثم أكمل حديثه. وهذه منزلة في التربية والعلم، لأن الإنسان إذا بلغ مرحلة متقدمة في العلم فتصبح رقاب الناس في ذمته لا رقبته في ذمة الناس، هو الموكل بأن يقودهم إلى الخير لا أن يقوده من حوله ممن حضروا أصلا لينتفعوا منه، أن يقودوهم إلى حيث شاءوا. فإذا قادك من هو أدنى منك لن يقودك إلا إلى السوء، وعلى أهل العلم أن يتصدروا لينفعوا الناس، لأنه إن لم يتصدر أهل العلم ويقود الناس بطريقة ربانية وصبغة إلهية إلى ما ينفعهم تصدر من لا يحسن شيئا فهلك الناس. وقد قيل: إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. نعود إلى ما نحن فيه من كلام ربنا جل وعلا. قال الله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول اليهود كونوا هودا، ويقول النصارى كونوا نصارى، وإلا لا تقول النصارى كونوا هودا ولا تقول اليهود كونوا نصارى، لكنني أحرر كلمة هودا قبل الشروع في القضية. يمر معك في ذكر اليهود 3 ألفاظ سواء في الكتاب أو في السنة: يهود، اليهود، وهود. نعيد، يمر معك في الكتاب والسنة: يهود، اليهود بالتعريف، وهود كالتي بين أيدينا. فما معنى كل واحدة منها؟ إذا فقهت الأصل يسهل عليك فهم القرآن بعد ذلك. الله هنا يقول: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الأصل في المسألة أن هؤلاء من ذرية يهوذ ابن يعقوب، فعربت الذال فأصبحت دالا، واضح؟ فيهود تطلق على معنيين: تطلق على النسب وعلى الصفة، تطلق على النسب وعلى الصفة. فإذا قلنا يهود أو اليهود فتحتمل الأمرين: تحتمل أن تكون مطلقة على الصفة التي هي الدين والملة، أو على النسب أي إلى الجد الذي ينسبون إليه. وعيد، إذا قلنا يهود أو اليهود فتطلق تحتمل معنيين: إما على الصفة أي الملة والدين، وإما على النسب. وإذا قلنا هودا كما في هذه الآية هو التفريع الثالث، فلا تطلق إلا على الملة والصفة ولا يراد بها النسب. إذا قلنا هودا فلا يراد بها النسب. وفقهك لهذا الأمر يعينك بعد توفيق الله على فهم الكثير من الأمور التي جاء فيها ذكر اليهود. فسنبسط القول الآن حتى تتضح المسألة. الإنسان لا يمكن يا بني أن يطالب بتغيير نسبه، لا سبيل له إلى ذلك، النسب لا يغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا هاشمي، لا يمكن أن نطلب منه أن يكون خزرجيا. حسان بن ثابت خزرجي، لا يمكن أن يطلب الله أو رسوله من حسان أن يكون هاشميا أو أن يكون قرشيا أو أن يكون خزاعيا أو غير ذلك. فالأنساب لا سبيل إلى تكليف الناس بها، لأن النسب لا يختاره الإنسان، هو يولد على نسب معين. يقول حسان: ولدنا بني العنقاء وبني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا، ما إلى غيرها من الطرائق التي حررناها في موضعها. إذن قول الله جل وعلا: وقالوا أي اليهود كونوا هودا، لا يقصدون كونوا اليهود يهود نسبا، وإنما كونوا هودا أي ملة صفة على الصفة التي أرادها اليهود. إذا تحرر، فاليهود كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأول خطواته معهم تاريخيا الموادعة، الصحيفة التي حررها بينهم وبينها كما ذكرها بينه وبينهم كما ذكرها أهل السير. وانتهى المطاف بهم بغزوة خيبر في المحرم من 7. وغزوة خيبر مرت بأحداث شهيرة عظيمة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها من صفية بنت حيي بن أخطب. هذه صفية الآن نطبق القاعدة، حصل بينها وبين إحدى أمهات المؤمنين ما يحصل بين الضرائر، لأنهن يتنافسن على شرف عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها إحدى أمهات المؤمنين تعيرها، قالت: يا ماذا؟ يا يهودية. وهذه أم المؤمنين قطعا لا تقصد يهودية معناها ملة أو دين، محال، لأن هذه مسلمة، لكن قصدت بها ماذا؟ النسب. واضح الفرق الآن، لأنه لا يعني بعيد جدا أو محال أو لا يقع، لا يتصور أن تأتي أم المؤمنين فتقول، أظنها حفصة، فتقول لصفية: يا يهودية، على اعتبار أن يهودية كافرة، هذا محال. لكن يهودية هنا بمعنى نسب. نأخذ تخريج آخر، حديث آخر حتى نستفيد من القاعدة. قال عليه الصلاة والسلام، وكان هذا مروي عند أهل السير، ذكره البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن سعد في الطبقات، قال: المخيريق خير يهود. لا يقصد خير يهود دينا نسبة إلى يهود الدين والملة، لأنه أسلم، لكنه خير يهود يعني خير القوم الذين ينتسبون إلى من؟ إلى يهود. فهذا خرج في يوم سبت، واليهود تعظم يوم السبت، تجعله إجازة، وقال: معشر يهود، تعلمون أن نصرتكم لنبيكم حق، فآبوا واحتجوا بأنه يوم سبت، وهم حتى لو لم يكن يوم السبت لن يخرجوا، لكن يريدون أن يكفوا عن أنفسهم جداله، فخرج في يوم أحد، كان يوم سبت، وقتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قتله قال مخيريق خير يهود. الذي يعنينا كلمة خير يهود يعني خيرهم يهود هنا إضافة نسب, إضافة نسب, لكن الآية لا تحتمل النسب. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. إذا عدنا إلى خيبر فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها علي وهو القائل يومئذ أنا الذي سمتني أمي حيدرة أضرب بالسيف رؤوس الكفرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. السندرة شجر عظيم يقطع منه مكاييل كبار عظام. وحيدرة اسم من أسماء علي واختلف من أين جاء له بهذا الاسم, وقيل أنه اسم من أسماء الأسد. ترون أنتم الشيعة في يوم عاشوراء يضربون صدورهم ويحركون أيديهم ويقولون حيدر حيدر, يفرون من التأنيث مع أنه علي ارتضاه لنفسه, لأن التاء في التأنيث ليست عيبا إذا أطلقت على مذكر حمزة طلحة معاوية, فيقولون حيدر حيدر ويضربون أيديهم وأرجلهم. فينطبق عليهم مثل عند العامة شهير تقول العامة من خف عقله تعبت قدمه, من خف عقله تعبت قدمه. الذي يعنينا أنت ترى أحيانا الأشياء أمام عينيك في تاريخك المعاصر, حسن ربطها بالقرآن, حسن تنميتك لثقافتك, حسن اطلاعك اطلاع شامل, هذا يجعلك أهدأ بالا وأمكن في العلم وأكثر ثقة في قيادة الناس. قال الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. طبعا لم نتكلم عن النصارى ليس جهلا, لكن النصارى لم يكونوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم كإحاطة اليهود به, فالمدينة لم يكن يسكنها أحد من قبائل النصارى. قد يكون فيها أفراد لا يتعرض لا يعني لا يمكن أن نعرج إلى أحداث مرت بهم. أما اليهود كانت قبائل, قينقاع قريظة النظير بني زريق غيرهم كانوا مستوطنين المدينة فتجري أحداث. عندما تكلمنا عن اليهود ليس لزيادة علم فيهم ونقص في النصارى أو لبغض فيهم أشد من بغضنا أقل من بغضنا النصارى, لكن المسألة مسألة أحداث تاريخية كانت موجودة آنذاك. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا, واقع في جواب الأمر. كونوا هذا أمر, تهتدوا هذا رأيهم. فرد الله عليهم قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومر معنا أن الحنف في اللغة الميل, وهنا المقصود به أن الميل عن المعوج اعتدال. أعيد, الميل عن المعوج اعتدال, وهذه حررناها كثيرا. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تلحظوا أيها المبارك أن ملة إبراهيم كلمة عامة جاء تفصيلها, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. من حيث الحياة العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية وآية آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وعلى إبراهيم وما أنزل على إبراهيم. في آية البقرة ذكر الله إلى ابتداء الغاية, وفي آية آل عمران ذكر انتهاء الغاية فعبر بماذا؟ بعلى. في آية البقرة قال إلى إبراهيم فذكر ابتداء الغاية, وفي سورة آل عمران ذكر على أي ذكر انتهاء الغاية. قولوا آمنا بالله هذا رأس الدين, ولذلك أفرد وجمع ما بعده وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وقلت مرارا لا تقف على قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم تقول وما أنزل إلى إبراهيم فتصبح ما نافية, وهي هنا موصولة, والاسم الموصول بما إذا كانت موصولة لا يبدأ بها لأنها تنتقل في المعنى إلى كونها نافية. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, واختلف في من هم الأسباط, والمشهور أنهم أبناء يعقوب, لكن هذا كونهم أبناء يعقوب هذه إذا قصد بها الأبناء الأبناء يعقوب لصلبه أي إخوة يوسف, فهذه في النفس منها حاجة أن يكونوا أنبياء نبي وأنزل عليهم بعد الذي وقع منهم, لكن هذا الذي عليه أكثر الناس. وما أوتي موسى وعيسى طبعا والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم, خص موسى وعيسى بالذكر لارتباطهما الوثيق بحياة بني إسرائيل. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمنهج الذي تسيرون عليه في التفريق بين أنبياء الله ورسله ليس هو المنهج الرباني، ولهذا قال الله ولا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. ثم قال ربنا فإن آمنوا، مخاطبون بهذه الآيات من اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به. ليس المقصود حرفية الإيمان بالله، لأن الله ليس كمثله شيء. أي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل الطريقة التي تؤمنون بها، بمثل المنهج والهدي والملة والطريقة التي تؤمنون بها، فقد اهتدوا. وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق، والشق من الشيء جانب، والمقصود هنا مجادلون مخالفون لا يريدون لأنفسهم ولا لغيرهم خيرا. فإنما هم في شقاق، والمشاق لك مؤذن. فقال الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد قيل إن هذه الآية كان يقرأها عثمان رضي الله عنه وأرضاه حال قتله، فسقطت قطرة من دمه على هذه الآية. وقال بعض المتأخرين من دونوا التاريخ إنهم وجدوا هذا المصحف الذي كان بين يدي عثمان، وقد تجمد دم عثمان على هذه الآية. ذكره القرطبي وغيره عن بعض من أدرك هذا المصحف العثماني. أيا كان الأمر، هذا قد يعني من حيث العقل مقبول، من حيث النقل أظن هناك سند صحيح نلزم به. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهذا تطمين من الله لنبيه، وهذا أمر متكرر في القرآن، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم قال الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. اليهود جاء في شرعهم المحرف أن الكاهن إذا أراد أن يتوب يغتسل قبل أن يقدم القربان عن خطاياه وعن خطايا عائلته. وعند النصارى شيء يسمى التعميد، وأصله أنهم كانوا يقولون إن يحيى بن زكريا أمرهم أن يغتسلوا من نهر الأردن، وإلى اليوم التعميد موجود، يضعونه في ماء يظنونه ماء مقدسة، فيغسلون ويعمدون الصبي حتى ينتفع بدعوة عيسى له فلا يخلد في النار. فعامل الله جل وعلا لغة هؤلاء القوم بمصنيعهم، هذا المشتهر بينهم. فقال الله، اختار الله جل وعلا هذا اللفظ ليكون مناسبا للحال التي يصنعها اليهود ويصنعها النصارى. فأنتم تعمدون إلى الاغتسال، وهؤلاء يعمدون إلى التعميد، وكلاكما على باطل. أين الصواب؟ صبغة الله. صبغة الله فطرته، ملته، ما ارتضاه جل وعلا لعباده. فالمؤمنون من هذه الأمة على فطرة الله، ليست فطرة متكلفة كالتي صنعها اليهود أو صنعتها النصارى. ولهذا كلمة صبغة هذه التاء للتأنيث، وأصلها يا بني صبغ على وزن فعل، مثلها مثل قشر ذبح، فذبح بمعنى مذبوح، وقشر بمعنى مقشور. لماذا زيدت التاء؟ زيدت التاء لبيان الوحدة، لبيان الوحدة، فصبغة الله واحدة تدل على دين واحد. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ثم قال ربنا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. الآن أنخ المطايا قليلا، فيما يا بني تكون المحاجة؟ في الشيء المختلف فيه، شيء غير واضح لي ولك، فنحت كل منا يدري بحجته لأن الأمر غير بين. هنا هذه الآية مسوغة الإنكار، فهؤلاء اليهود والنصارى تزعم كل طائفة منهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله جل وعلا اجتباهم واصطفاهم دون غيرهم، وأنكم أيها الأميون لا مقام لكم. فيقول الله جل وعلا لأتباع نبيه قولوا لهؤلاء أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أي كيف يستصيغ عقلا ونقلا أن تحاجوننا في شيء واضح جلي بين، وهو أننا نعلم أن الله ربنا كما هو ربكم. فليس مسألة أن الله ربنا وأن الله ربكم مسألة خلافية تحتاج إلى محاجة. فالله رب كل ماذا؟ رب كل شيء. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا زعم باطل لأنه محاج فيما لا خلاف عليه أن الله جل وعلا رب لنا ورب ورب لكم، فما دام رب لنا فلا وهو رب لكم فلا يوجد سبب يجعله يفضله يفضلكم علينا وهو ربنا جميعا إلا بما شرع. ولهذا قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ثم إننا نزيد رتبة عنكم بأننا قال الله ونحن له مخلصون، أي لا نشرك به كما أشركتم أنتم. فأينا أحق بالنعيم؟ هو رب لنا رب للجميع، ولنا أعمال ولكم أعمال، لكن أعمالنا تختلف عن أعمالكم. فنحن لم نشرك بربنا أحدا ورزقنا الإخلاص، وأنتم اليهود قالوا العزير بن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله، فأينا أحق بالفضل والعطاء من رب العالمين؟ لا ريب أنه أهل الإسلام. ثم قال الله أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون إن كسرت جبرا، همزة إن لأنها جاءت بعد فعل قول، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. الآن يوجد إشكال عظيم في الآية، والناس يقرؤونها دون أن يلحظوا الإشكال، وعدم ملاحظة الإشكال تدل يقينا على أنه لم يعرف حله. أين الإشكال؟ الله يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والمعنى أن هؤلاء عندهم علم حق من الله لكنهم ماذا فعلوا؟ كتموه، لكن يوجد علم واضح بين، لكن ما الحاصل منه؟ أنهم كتموه. قال قبلها جل شأنه قال قل أأنتم أعلم أم الله، أي أنكم كاذبون فيما تقولون، وهذا لا يستقيم مع قوله أنه عنده علم من ماذا؟ من الله. واضح؟ الله جل وعلا عاتبهم وقال أم كنتم شهداء، أي لم تكونوا شهداء عندما حضر يعقوب الموت حتى تزعمون أن يعقوب وأبناءه كانوا يهودا أو كانوا نصارى، فنفى الله جل وعلا علمهم. ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فأثبت الله له العلم، لهم العلم. ثم قال قبلها أنتم أعلم أم الله، وهذا لا يستقيم إلا إذا فهم، ومستقيم حقا لا ريب، لكن لا يستقيم بادي الرأي. والجواب عن هذا أن قوله جل شأنه أنتم أعلم أم الله خطاب لعامتهم وهم الجهلة، وقوله جل وعلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله خطاب لخاصتهم وهم العلماء. واضح؟ أعيد تحرير المسألة، اليهود والنصارى فريقان، علماء وعامة. العام العلماء الخاصة هؤلاء عندهم علم من الله أن يعقوب والأسباط لم يكونوا يهودا ولا نصارى، وأن هذه الملة المحرفة لكنهم كتموها. وأما الدهماء العامة فهم لا يعلمون عن هذا شيئا، في ظنهم أن من ذكرهم الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا ماذا؟ كانوا هودا أو نصارى. فرد الله جل وعلا على الجهلة والدهماء والعامة بقوله أنتم أعلم أم الله، ورد الله على علمائهم بقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وهذا يتحرر لك، حتى العامة وإن كان يجمعهم الجهل إلا أنهم كذلك يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا، فبعض الناس يتبنى شيئا لمجرد انسجامه مع شخصيته ما هو مركب عليه يميل إلى هذا الشيء، فيصنعه لأنه يجد فيه لذة، يجد فيه شيئا موافقا لطبعه، ولا يصنعه ليرجو جنة أو يخاف نارا، بل ولا يصنعه لأنه شيء يعتقده. من أمثال ذلك يقولون أيام الخلاف ما بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، الصراع السياسي في ذلك العهد رحمة الله على الجميع، مصعب العرب لا يحكمهم حاكم، كان الناس في هناك أناس يدينون بالملك لمصعب، وفي الشام يدينون، في العراق يدينون لمصعب، في الحجاز يدينون لعبد الله بن الزبير، وفي الشام يدينون لمن؟ لعبد الملك بن مروان. نجم عن هذا الصراع أن عبد الملك يعني رجل منفق يطلب مال، يعني يدفع مال، والعرب تقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فكان يتخذ يسمون في زماننا المرتزقة، لكن في ذلك الزمان تاريخيا يسمون فتاك، فتاك يعني يفتك. فاتخذ أحد فتاك العرب وبعث به لقتال مصعب بن الزبير. هذا الرجل فاتك جبار، فقتل مصعب بن الزبير ثم أخذ رأسه قربانا لمن؟ لعبد الملك، ليس قربان تعبدي، قربان مالي. فأتى به إلى مصعب، أخذ رأس مصعب إلى عبد الملك بن مروان. أنا أريد أن أصل للشاهد أنه ثمة أناس يعني يصنعون شيئا هم لا يحملون همه، لكنه يوافق طبعه، هذا طبعه الفتك، فيحب أن يفتك. فلما قدم رأس مصعب ضاف إليه إلى عبد الملك، طبعا أنت ضع نفسك مكان عبد الملك، بشرت بقتل غريمك. فخر ساجدا، فلما خر ساجدا تهيأ لمن؟ للفاتك. فأراد هذا الفاتك وهو أصلا تقرب له أن يضربه بالسيف، ثم لما كتب الله يعني من الحياة لعبد الملك تردد قليلا ثم أعرض. فقال وعبد الملك ساجد يذكر أنني هممت أن أضربه، فألقيتها في النار بكر بن وائل وألحقت من قد خر شكرا بصاحبه، يعني بصاحبه يعني بغريمه، كلمة صاحب مطاطية. فيقول كنت أردت أن أقتل هذا الذي خر شكر فألحقه بصاحبي. ثم قال في مجلسه له بعد الحادثة، قال والله وددت لو أني فعلتها فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد. هذا يبحث عن صيت، يرتزق مدحا يوافق طبعه. موضوع الشاهد من هذا كله إن الإنسان حتى في أصفيائه، حتى في جلسائه، حتى في خلطائه، حتى في طلبة العلم الذين يصطفيهم، لابد أن يكون هناك أسس في اصطفاء الناس والتعامل معهم، ولا تقبل بأي أحد يكون همه هوى وتبع ومجرد تكثير سواد يراد يوم لك ويوم عليك. هذا لا يصلح أن يكون أحدا شخصا تستأمنه على سر أو تفيء إليه بحدوثه أو تؤمل عليه يوما أو تعتمد عليه بعد الله في شيء. المقصود من هذا أن العامة هم الذين خاطبهم الله جل وعلا بقوله أنتم أعلم أم الله، وخاصتهم هم الذين خاطبهم الله جل وعلا بقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقول الله ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وكتمان الشهادة سيأتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، سيأتي الحديث عنه تفصيلا في لقاء قادم بإذن الله في موضعه. ثم قال الله وما الله بغافل عما تعملون، ثم كرر الله ما ختم به الموضع الأول من السورة بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال القرطبي وغيره من علماء الأمة المفسرين قالوا إن الله كررها لتكون أبلغ في الردع والزجر، حتى يعلم كل أحد أنه إذا كان أنبياء الله جل وعلا يحاسبون فما بالك بمن دونهم، وأن الإنسان إذا أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه كما جاء في الأثر، وأن الإنسان أيا كانت قرابته من أحد ذوي صلاح فليست بنافعة إلا أن يشاء الله إذا قصر به عمله، لكن هذا لا يعني انتفاء الشفاعات يوم القيامة، هذا له مكانه وله موضعه وله مقامه المعروف. قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ننتهي بهذا إلى نهاية الجزء الأول من تفسير سورة البقرة، وسنشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عند قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وهي أول آية في الجزء الثاني من القرآن. ومعلوم لديكم أن القرآن 30 جزءا، وهذا من توفيق الله جل وعلا أن من علينا بتفسير الجزء الأول من هذه السورة المباركة المسمى بفسطاط القرآن لعظيم ما فيها من آيات ودلائل وعظات. جملة ما مر معنا أن الله جل وعلا عظم بيته في هذا الربع، وعظم بانيه وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بين ضلال اليهود والنصارى، وهذا مهم، هذا التأسيس سأبدأ به في اللقاء القادم. لماذا عظم الله بيته؟ لماذا عظم الله بانيه؟ لماذا سفه الله آراء المشركين؟ لماذا بين الله ضلال اليهود والنصارى؟ كل ذلك تمهيد وتوطئة لأمر عظيم سيكون بعد ذلك، هو قول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان العلي الكبير على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.